الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني عشر من الكتاب.
رحم الله أبا الدرداء، حيث يقول: من فقه الرجل المسلم استصلاحه معيشته. وقال أبو الدرداء أيضا: صلاح المعيشة من صلاح الدنيا، وصلاح الدين من صلاح العقل. حدثنا عبد الوارث بن سفيان، حدثنا قاسم بن أسبق، حدثنا أحمد بن زهير، حدثنا هارون بن معروف قال: حدثنا ضمرة عن علي بن أبي جملة قال: لما قفل الناس من القسطنطينية لقيت يحيى بن راشد أبا هشام الطويل، قال: فقال لي: وجدت الناس الخير؟ قال علي بن أبي جملة: رأيت بلال بن أبي الدرداء أميرا على دمشق. وقال أبو الدرداء: ليس من حبك الدنيا التماسك بما يصلحك منها. وكان يقول: من فقهك إصلاحك معيشتك. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا معشر القراء، استبقوا الخيرات وابتغوا من فضل الله، ولا تكونوا عيالا على الناس. ولقد أحسن منصور الفقيه في قوله وقد تنسب لغيره: أفضل من ركعتي قنوت ونيل حظ من السكوت، ومن رجال بنوا حصونا تصونهم داخل البيوت، غدو عبد إلى معاش يرجع منه بفضل قوت. ثم يقول: إن الزهد في الحلال وترك الدنيا مع المقدرة عليها أفضل من الرغبة في حلالها، وهذا ما لا خلاف فيه بين علماء المسلمين قديما وحديثا. وقد اختلف الناس في حدود الزهد والعبارة عنه بما يطول ذكره، وأحسن ما قيل فيه قول ابن شهاب: الزهد في الدنيا ألا يغلب الحرام صبرك ولا الحلال شكرك. وكان سفيان الثوري ومالك بن أنس يقولان: الزهد في الدنيا قصر الأمل. حدثنا سعيد، حدثنا قاسم، حدثنا محمد، حدثنا موسى، حدثنا وكيع قال: سمعت سفيان الثوري وسئل عن الزهد في الدنيا فقال: قصر الأمل. قال: وقال مالك بن أنس مثل ذلك. وذكر ابن أبي الدنيا قال: حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا إبراهيم بن الأشعث قال: سألت فضيل بن عياض عن الزهد فقال: الزهد القناعة وفيها الغنى. قال: وسألته عن الورع فقال: اجتناب المحارم. والآثار عن السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين في فضل الصبر عن الدنيا والزهد فيها، وفضل القناعة والرضا بالكفاف، والاقتصار على ما يكفي دون التكاثر الذي يلهي ويطغي، أكثر من أن يحيط بها كتاب أو يشتمل عليها باب. والذين زوى الله عنهم الدنيا من الصحابة أكثر من الذين فتحها عليهم أضعافا مضاعفة. روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل لا يحمي عبده الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه الطعام يشتهيه. وهذا والله أعلم نظر منه عز وجل لذلك العبد، فرب رجل كان الغنى سبب فسقه وأسيانه لربه وانتهاكه لحرمه، ورب رجل كان الفقر سبب ذلك كله له، وربما كان سبب كفره وتعطيل فرائضه، وهما طرفان مذمومان عند العلماء. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك من قوله عليه السلام: اللهم إني أعوذ بك من غنى مبتر مطغ وفقر منسن. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والفاقة والقلة والذلة، وأن أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعافية والغنى. والدليل على أن التقلل من الدنيا والاقتصاد فيها والرضا بالكفاف منها والاقتصار على ما يكفي ويغني عن الناس أفضل من الاستكثار منها والرغبة فيها وأقرب إلى السلامة، ما حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن قال: حدثنا قاسم بن أسبغ قال: حدثنا الحرث بن أبي أسامة ومحمد بن إسماعيل الترمذي قال: حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا بكر بن حماد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن يزيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قمت على باب الجنة فإذا عامة من يدخلها المساكين، وإذا أصحاب الجد محبوسون إلا أصحاب النار فقد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامة من يدخلها النساء. ورواه عن سليمان التيمي معمر بن راشد وخالد بن عبد الله الواسطي وجماعة بإسناد مثله سواء. والجد عندهم الغنى في هذا الموضع لا يختلفون فيه، وقد جاء في هذا الحديث منصوصا. وجدت في أصل سماع أبي رحمه الله بخطه أن محمد بن أحمد بن قاسم بن بلال حدثهم قال: حدثنا سعيد بن عثمان قال: حدثنا نصر بن مرزوق قال: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا أصباط بن محمد عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن يزيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد، يعني الأغنياء، محبوسون إلا أصحاب النار وقد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. وحدثنا خلف بن القاسم قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد قال: حدثنا يوسف بن يزيد قال: حدثنا أسد بن موسى فذكره بإسناده سواء إلى آخره. وحدثنا يعيش قال: أخبرنا قاسم بن أسبغ قال: حدثنا محمد بن غالب قال: حدثنا وهب بن بقية قال: حدثنا خالد بن عبد الله عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيد صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وروينا عن عبد الرحمن بن عوف أنه لما حضرته الوفاة بكى بكاء شديدا، فقيل له: ما يبكيك يا أبا محمد؟ فقال: كان مصعب بن عمير خيرا مني، توفي ولم يترك ما يكفن فيه، ولم توجد له إلا بردة كان إذا غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطت بها رجلاه بدت رأسه، وبقيت بعده حتى أصبت من الدنيا وأصابت مني، وما أحسبني إلا سأحبس عن أصحابي بما فتح الله علي من ذلك. وجعل يبكي حتى فاضت نفسه وفارق الدنيا رحمة الله عليه. حدثنا سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن أسبغ قال: حدثنا محمد بن وضاح قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الرزق ما يكفي، وأفضل الذكر الخفي، حدثنا سعيد قال حدثنا قاسم قال حدثنا ابن وباح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو ابن جرير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. أخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا وهب بن مسرة قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أبشركم يا معشر الفقراء إن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم 500 عام. حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أسبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم 500 عام. فهذه الآثار تؤيد بعضها في فضل القناعة والرضا بالكفاف. حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أسبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن كثير عن خولة بنت حكيم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا خضرة حلوة فمن أخذها بحقها بورك له فيها ورب متخوض في مال الله ورسوله له النار يوم يلقاه. وحدثنا سعيد قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن الجريري عن أبي نضرة عن عبد الله بن مولة عن بريدة الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفي أحدكم من الدنيا خادم ومركب. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن إسبغ قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر الصايغ قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب أن ابن مسعود وسعد بن مالك عادى سلمان قال فبكى فقال له ما يبكيك؟ قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحفظه أحد قال ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب. أخذه أبو العتاهية فأحسن في قوله إذا كنت بالدنيا بصيرا فإنما بلاغك منها مثل زاد المسافر. حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا محمد بن القاسم أبو إسحاق قال حدثنا الحسين بن محمد بن الضحاك قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم عن أبيه عن جده قال أتى عبد الرحمن بن عون بطعام فقال قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني فلم يوجد له إلا بردة يكفن فيها وقتل حمزة أو رجل آخر. قال إبراهيم أنا أشك وكان خيرا مني فلم يوجد له إلا بردة يكفن بها ما أظننا إلا قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. وجعل يبكي. فإن ظن ظان جاهل أن الاستكثار من الدنيا ليس به بأس أو غلب عليه الجهل فظن أن ذلك أفضل من طلب الكفاف منها وشبه عليه بقول الله عز وجل ووجدك عائلا فأغنى فيما عدد الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم من نعمة عنده، فإن ذلك ليس كمن ظن. وفي الآثار التي قدمناها يوضح لك أن الغنى ليس ما ذهب إليه واحتسبه، بل هو غنى القلب، فمن وضع الله الغنى في قلبه فقد أغناه. وكان صلى الله عليه وسلم أغنى عباد الله قلبا، وقد روي عنه بذلك صلى الله عليه وسلم آثار كثيرة تدل على ما قلنا، منها ما حدثناه عبد الله ابن محمد ابن يوسف قال حدثنا عبد الله ابن محمد ابن أبي غالب بمصر قال حدثنا محمد ابن محمد ابن بدر الباهلي قال حدثنا شبابة ابن سوار قال حدثنا ورقاء بن عمرو وحدثنا أحمد بن قاسم بن إصبغ قال حدثنا ابن أبي أسامة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق وحدثنا سعيد حدثنا قاسم حدثنا محمد حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة كلهم عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى من كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. ورواه مالك عن أبي الزناد بإسناد مثله، ورواه شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد بإسناده أيضا مثله. وحدثنا إبراهيم بن شاكر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان قال حدثنا سعيد بن حمير وسعيد بن عثمان قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. ولقد حدثنا عثمان بن سعد أن الموصلي في نظمه معنى هذا الحديث، حيث يقول تقنع بما يكفيك واستعمل الرضا، فإنك لا تدري أتصبح أن تمسي، فليس الغنى عن كثرة المال، إنما يكون الغنى والفقر من قبل النفس. حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن يونس قال حدثنا بقي بن مخلد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة قال قال سليمان بن داود صلى الله عليهما وسلم كل العيش جربناه لينه وشديده فوجدناه يكفي منه أدناه. وحدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا سعيد بن عثمان قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح قال قال سليمان بن داود أوتينا مما أوتي الناس وما لم يؤتوا، وعلمنا مما علم الناس ومما لم يعلموا، فلم نجد شيئا أفضل من تقوى الله في السر والعلانية، وكلمة العدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر. باب معرفة أصول العلم وحقيقته وما الذي يقع عليه اسم الفقه والعلم مطلقا. حدثنا أبو عبد الله محمد بن خليفة رحمه الله قال حدثنا محمد بن الحسين البغدادي بمكة قال حدثنا أبو جعفر حدثنا محمد بن خالد البرذعي قال حدثنا بحر بن نصر الخولاني وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد بن أبي سليمان قال حدثنا سحنون قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم المعافري عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلم ثلاثة فما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة، وسنة قائمة، وفريضة عادلة. ورواه عبد الرحمن بن زياد كما رواه ابن وهب، وفيما أجاز لنا أبو ذر عبد الله بن أحمد الهروي قال حدثنا عبد الوهاب بن الحسن بن الوليد الكلابي بدمشق قال أخبرنا أبو أيوب سليمان بن محمد الخزاعي قال حدثنا هشام بن خالد أبو مروان القرشي قال حدثنا ابن جريش عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى جمعا من الناس على رجل فقال: وما هذا؟ قالوا: يا رسول الله، رجل علامة. قال: وما العلامة؟ قالوا: أعلم الناس بأنساب العرب، وأعلم الناس بعربية، وأعلم الناس بشعر، وأعلم الناس بما اختلف فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلم ثلاثة، وما خلا فهو فضل: علم آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة. قال أبو عمر: في إسناد هذا الحديث رجلان لا يحتج بهما، وهما سليمان وبقية، فإن صح كان معناه أنه علم لا ينفع مع الجهل بالآية المحكمة والسنة القائمة والفريضة العادلة، ولا ينفع في وجه ما، وكذلك لا يضر جهله في ذلك المعنى وشبهه، وقد ينفع ويضر في بعض المعاني، لأن العربية والنسب عنصر علم الأدب. حدثنا أحمد بن فتح بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن الحسين بن عتبة الرازي بمصر قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن عبد العزيز العمري قال حدثنا الزبير بن بكر قال حدثنا سعيد بن داود بن أبي زبير عن مالك بن أنس عن داود بن الحسين عن طاووس عن عبد الله بن عمر قال: العلم ثلاثة أشياء: كتاب ناطق، وسنة ماضية، ولا أدري. ورواه أبو حذافة عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: العلم ثلاثة، فذكره. حدثنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن عمار القرظي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأمور ثلاثة: أمر تبين لك رشده فاتبعه، وأمر تبين لك زيغه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه فكله إلى عالمه. حدثنا سعيد بن عثمان قال حدثنا محمد بن إبراهيم الدؤلي قال حدثنا علي بن زيد الفرائضي قال حدثنا الحسيني عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن إسبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ليث بن سعد عن أبي هاني الخولاني عن رجل عن أبي نضرة الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي ألا تجتمع أمتي على ضلالة فأعطانيها. وفي كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عروة: كتبت إلي تسألني عن القضاء بين الناس، وإن رأس القضاء اتباع ما في كتاب الله، ثم القضاء بسنة رسول الله، ثم بحكم أئمة الهدى، ثم استشارة ذوي العلم والرأي. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن مالك قال حدثنا محمد بن سليمان بن أبي الشريف قال حدثنا أبو الحسين القاضي المالكي قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا أبو ثابت عن ابن وهب قال قال مالك الحكم حكمان، حكم جاء به كتاب الله وحكم أحكمته السنة. قال ومجتهد رأيه فلعله يوفق. قال ومتكلف فطعن عليه. أخبرنا أحمد بن سعيد بن بشر قال حدثنا ابن دلين ووهب بن مسرة قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا محمد بن يحيى عن ابن وهب قال قال لي مالك الحكم الذي يحكم به بين الناس حكمان، ما في كتاب الله أو أحكمته السنة، فذلك الحكم الواجب لك، والحكم الذي يجتهد فيه العالم برأيه فلعله يوفق، وثالث متكلف فما أحراه ألا يوفق. وقال مالك الحكمة والعلم نور يهدي به الله من يشاء وليس بكثرة المسائل. وقال في موضع آخر من ذلك الكتاب سمعت مالكا يقول ليس الفقه بكثرة المسائل ولكن الفقه يؤتيه الله من يشاء من خلقه. قال ابن وضاح وسئل سحنون أيسع العالم أن يقول لا أدري فيما يدري، فقال أما ما في كتاب قائم أو سنة ثابتة فلا يسعه ذلك، وأما ما كان من هذا الرأي فإنه يسعه ذلك لأنه لا يدري أمصيب هو أم مخطئ. وذكر ابن وهب في كتاب العلم من جامعه قال سمعت مالكا يقول إن العلم ليس بكثرة الرواية ولكنه نور جعله الله في القلوب. وقال في موضع آخر من ذلك الكتاب وقال مالك العلم والحكمة نور يهدي به الله من يشاء وليس بكثرة المسائل. أخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن أحمد بن منير قال حدثنا أبو بكر بن جناد قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا قرة عن عون بن عبد الله قال قال عبد الله بن مسعود ليس العلم عن كثرة الحديث إنما العلم خشية الله. وذكر ابن وهب عن ابن مهدي عن قرة بن خالد عن عون بن عبد الله قال قال ابن مسعود ليس العلم بكثرة الرواية إنما العلم خشية الله. حدثنا خلف بن أحمد وعبد الرحمن بن يحيى وعبد العزيز بن عبد الرحمن قالوا حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن نعمان بالقيروان قال حدثنا محمد بن علي بن مروان البغدادي بالأسكندرية قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا الحسن بن عمر الفقيمي عن أبي فزارة قال قال ابن عباس إنما هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن قال بعد ذلك شيئا برأيه فما أدري أفي حسناته يجده أم في سيئاته. وحدثنا إبراهيم بن شاكر قال حدثنا محمد بن يحيى بن عبد العزيز قال حدثنا أسلم بن عبد العزيز قال حدثنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي ليس لأحد أن يقول في شيء حلال ولا حرام إلا من جهة العلم، وجهة العلم ما نص في الكتاب أو في السنة أو في الإجماع أو القياس على هذه الأصول ما في معناها. قال قال أبو عمر أما الإجماع فمأخوذ من قول الله ومن يتبع غير سبيل المؤمنين، لأن الاختلاف لا يصح معه هذا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، وعندي أن إجماع الصحابة لا يجوز خلافهم والله أعلم، لأنه لا يجوز على جميعهم جهل التأويل. وفي قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، دليل على أن جماعتهم إذا اجتمعوا حجة على من خالفهم، كما أن الرسول حجة على جميعهم. ودلائل الإجماع من الكتاب والسنة كثير، ليس كتابنا هذا موضعا لتخصيها، وبالله التوفيق.
انتهى الوجه الأول.